أسطورة إبحار الإسكندر من جدة مثالاً. يضج الفضاء الثقافي بمقولة أن الإسكندر ذا القرنين جاء إلى الحجاز ثم أبحر من جدة، وسوف نتناول هذه الأسطورة من منطلق الباحث المثقف الذي ينظر لها من عدة أوجه وعلوم مختلفة ويحلل لماذا وجدت وكيف. أورد الشيخ الأنصاري في كتابه المرجع موسوعة تاريخ جدة في الدلالة على قدم جدة وتاريخها القديم إن الإسكندر المقدوني جاء إلى مكة في حياة النضر بن كنانة وقطع البحر من جدة يأم المغرب. هذا اختصار من نص طويل أورده أحمد الدينوري في كتابه الأخبار الطوال. برر الأنصاري قبول هذا النص من أن صاحبه مؤرخ وصاحب معجم وفلكي وعالم نباتي، ومن كان كذلك لا يحسن الظن به أنه يلقي الكلام على عواهنه من دون أساس وإن لم يذكره في تاريخه الطويل. بعبارة أوضح، نقبل الادعاء من دون دليل لأن من قاله رجل علم ولا ضرورة للإثبات. في الألفية الجديدة أصبحت مقولة إن الإسكندر الأكبر أبحر من جدة تتكرر في مقاطع التواصل الاجتماعي والمقالات الصحفية وكأنها حقيقة ثابتة لا تقبل الجدل، لأن الكتاب الشعبيين لديهم عشق أن يثبتوا قدم جدة ويتعلقوا بأي كلام أيا كان مصدره، وللإسكندر بصورة خاصة جاذبية لأن الأساطير ضخمت سيرته فاختلطت في ذكره الحقيقة بالخيال المقدس. هذا القائد الأسطوري ابن الآلهة في بعض المجتمعات الذي دانت له الإمبراطوريات وصاحب مكانة بارزة في التاريخ الحربي والإنساني بصورة عامة. يذكر الإسكندر بعدة أسماء، منها الإسكندر الأكبر والإسكندر المقدوني والإسكندر الثالث، وكلها أسماء لنفس القائد المولود في قرية بيلا سنة 323 قبل الميلاد والمتوفى في 356 قبل الميلاد، تتلمذ في شبابه على يد أرسطو، وبعد أن ورث الحكم عن أبيه أصبح قائداً عظيماً أخضع أجزاء كبيرة من العالم القديم لحكمه في فترة زمنية بسيطة، مما جعله قائداً وزعيماً أسطورياً نسجت حوله في حياته وبعد مماته الأساطير، وشجعه على ذلك حيث جمعت الأساطير حوله في كتاب يسمى رومانسية الإسكندر بيسيدو كاليستينز. ومع السنين تسرب مضمون هذا الكتاب إلى التراث الأسطوري العالمي من خلال تبني المجتمعات التي حكمها بعضاً من هذه الأساطير عنه مثل الهند وفارس وأوروبا، وجاء ذكره في الكتب المقدسة ومنها اليهودية، وتسابقت الثقافات المختلفة على ذكره فيها التماساً لأهميته وإنجازاته الحربية والثقافية، حيث تحول الإسكندر إلى أسطورة عظيمة ومقدسة وسميت قرابة 20 مدينة باسمه وضربت النقود والنقوش باسمه وصورته. ومن المرويات الأسطورية عنه فإن فائض القداسة والأسطرة شمل حتى أمه وقادة جيوشه، وهذه المرويات موجودة إلى عصرنا هذا في الفنون المختلفة، ومن هنا نفهم رغبة الشعوب في أن يتضمن تاريخها شيئاً من سيرته. وقبل الخوض في تفاصيل سيرته وعلاقته بهذه البلاد، نحن بحاجة إلى فهم علاقة قوم الإسكندر ببلاد العرب. بلاد العرب في النصوص الإغريقية، كان الاهتمام بالجزيرة العربية هدفاً للإغريق وغيرهم، وذلك بصورة أساسية بسبب الموقع الجغرافي والمقومات الجيوسياسية، واعتبر الإسكندر أنه بعد سيطرته على الإمبراطوريات الشرقية القديمة مثل فارس ومصر والعراق من المنطقي ضم جزيرة العرب إليهم، هذه الأهمية الجغرافية والسياسية دفعت الرومان بعد الإغريق إلى الاهتمام بهذا الجزء من العالم، ومن هنا ظهرت مجموعة من الكتابات الجغرافية والتاريخية وبعضها تقارير تحت إشراف الدول تستقي معلوماتها من تقارير عسكرية وحكومية، وتسمى هذه الكتابات المصادر الكلاسيكية. نشأ اهتمام الإسكندر ببلاد العرب من عدة عوامل، حيث إنه كان مغرماً بصورة خاصة بالبخور الذي يأتي من جزيرة العرب ويستخدمه بإسراف في المعابد. وقد جاء في نص بليني: لقد ألقى الإسكندر الأكبر البخور على نحو مسرف على المذابح، فقال له أستاذه أنه ينبغي له أن يقدم هذه الهبات على هذا النحو عندما يغزو أرض الشعوب المنتجة لها. والسبب الثاني كان امتعاضه وغضبه من أهل جزيرة العرب الذين لم يدخلوا في ملكه طوعاً ولم يقدموا له فروض الولاء والطاعة والانضمام لإمبراطوريته، وكان يقارن بينهم وبين المصريين الذين رفعوه إلى مكانة الآلهة ورسموه ابن الآلهة آمون لتبرير حكم مصر التي يجب ألا يحكمها الإله. وفي النصوص الكلاسيكية يمتزج الخيال بالغموض في تعاملهم مع بلاد العرب عامة والجزيرة العربية خاصة، وكانت بلاد العرب عندهم هي بلاد الحيات الطائرة والثعابين الغريبة. يقول هيرودوتس: أما الثعابين العربية المجنحة فإنها تبدو في الواقع كثيرة العدد، ولكن ذلك لأن هذا النوع لا يوجد إلا في بلاد العرب دون سواها. وفي نص أجاسارخيديس الكنيدي يصف هذه الحياة في بلاد العرب والثعابين هناك: إن لونها أرجواني ويصل طولها إلى نحو الشبر، ولدغتها قاتلة إذا انتزعت الدم فوق الفخذ، وهي تقفز في الهواء ومهاجمة ضحاياها. ووصف بلينوس بلاد العرب أنها أرابيا، وهي أربع مناطق: الأولى هي العربية التي تمتد من بلازيوم الفرماء المصرية إلى البحر الأحمر، وتمتد باتجاه العربية الثانية وهي العربية السعيدة والشهيرة بطيوبها وثرواتها. أما المنطقة العربية الثالثة فهي بلاد الشام وتجاورها بيرايا، وهي منطقة إلى الشرق من نهر الأردن بين البحر الميت وبحيرة طبرية. أما العربية الرابعة فهي بالقرب من نهر الفرات، ويشكل النهر ابتداء من هذه النقطة الحد الفاصل بين منطقة بلاد العرب من اليسار، وتسمى إقليم الروهيين سكان الرها أوروي، وإقليم كوماجيني من اليمين. من ناحية السكان كتب بلينيوس عن الروهيين سكان الرها، ولم يتحدث عن سكان الشمال إلا في إشارة عابرة، وذكر الثموديين والعرب ساكن الخيام والتمائيون أهل تيماء والقيداريون والأنباط. يشترك بلينيوس مع الكتاب الإغريق في الإشارة إلى البحر الأحمر باعتباره البحر العربي والخلط بين مواقع بلاد العرب، حيث يذكر سوريا تارة على أنها جزء من بلاد العرب وتارة أنها مجاورة لها، وأحياناً يصف قرى مصرية ويذكر أنها في جزيرة العرب. هذا الارتباك في المسافات والمواقع والأقوام كان سمة ظاهرة في الكتابات الكلاسيكية، وظهر جلياً في الكتاب الشهير الطواف حول البحر الإريثيري. وفي إشارة إلى ما نعرفه حالياً بالبحر الأحمر، حيث وصف الأقوام الذين يقيمون بمحاذاة البحر أنها قبائل مختلفة حتى في لغاتها، وأن من يسكن السواحل من آكل الأسماك والشواطئ موزعة بينهم، أما الأماكن في الداخل فمأهولة بأناس أشرار يتحدثون بأكثر من لغة. ووصف هيرودوتس العرب أنهم أكثر الناس احتراماً للعهود. كل هذا دفع الإسكندر لأن يرسل عدداً من البعثات الاستكشافية لسبر غور المنطقة وكشف غموضها. غموض الجزيرة العربية واستكشافها. عرفت الجزيرة العربية باعتبارها حلقة الوصل بين أفريقيا وآسيا، وظلت تفاصيلها مجهولة للإمبراطوريات القديمة، حيث شكلت البحار والصحاري درعاً يحميها من الهجمات والفضوليين. ازدادت أهمية الجزيرة العربية باعتبارها مصدراً للبخور والصمغ واللبان، وكان البخور يستخدم بإسراف في المعابد في الممارسات الدينية عند الأمم القديمة لاعتقادهم أن روح الميت تصعد إلى السماء مع البخور، وكان يستخدم للتطهير، ومصدره الوحيد كان مناطق في الجزيرة العربية. وازدادت أهمية الجزيرة مع نمو التجارة العالمية وتوسع الإمبراطوريات وتنافسها، مما جعل السيطرة على هذه المناطق ذات منافع استراتيجية وتجارية واقتصادية مهمة، وكذلك حرمان المنافسين منها. وكان الآشوريون أول من فك غموض الجزيرة العربية بالحملات العسكرية التي كانوا يشنونها على الشمال في ملاحقة قبائل البدو وتأديبهم بعد أن يكونوا قد هجموا على مواقع داخل الإمبراطورية الآشورية للنهب والغزو. وقد ساعدت معرفة الآشوريين بالأرض والبشر أن يقوم آخر ملوك الدولة البابليين الكلدانية باجتياح الشمال هرباً من هجمات الفارسيين وتوجه إلى تيماء. ظهر الإغريق قوم الإسكندر بعد ذلك في التعامل مع الجزيرة العربية وفك أسرارها بدوافع مختلفة نابعة من أهمية الإسكندر نفسه وبعد سيطرته على العالم القديم. وعندما استقر في رأيه في أواخر أيامه أنه سوف يغزو جزيرة العرب، أرسل البعثات الاستكشافية قبل موته بعام واحد تقريباً حوالي 354 قبل الميلاد. هدفها جمع المعلومات عن شواطئ وموانئ وجزر العرب، وكانت البعثات على النحو التالي: البعثة الأولى بقيادة آرخياس، وقد وصل كما جاء في نصوص آريان إلى جزيرة تيلوس البحرين حالياً، وكذلك إلى جزيرة إيكاروس أو جزيرة فيلكا الآن. البعثة الثانية بقيادة أندروثينيس، بدأت الرحلة من جزيرة ثاسوس ووصلت إلى مناطق أبعد من البعثة الأولى حتى منطقة تسمى أرادوس. البعثة الثالثة بقيادة هيرون، وخرجت من بابل واستطاعت الطواف حول الجزيرة العربية والوصول إلى ميناء هيروبوليس في منطقة السويس، وعادت البقية إلى بابل. البعثة الموازية بقيادة أناكسيكراتس، وانطلقت بنفس توقيت الحملات الاستكشافية الثلاث لكن من اتجاه معاكس، تبدأ من مصر ولكن تعثرت عند باب المندب بعد أن جمعت معلومات قيمة عن الشواطئ الغربية للبحر الأحمر. يقابل هذه الحملات الاستكشافية في البحار أن حدثت مناوشات عسكرية محدودة في شمال الجزيرة العربية مع جنود الإغريق، وتحديداً في الشمال الشرقي. استقرت لدى الإسكندر الأكبر فكرة أن يغزو بلاد العرب وأسماها الحملة الكبرى، وأخذ الأسباب لتلك الغزوة، واعتبر بابل هي القاعدة التي تبنى فيها السفن اللازمة للغزو، وأمر ببناء ميناء يتسع لألف سفينة، وفي الوقت نفسه أمر ببناء السفن لهذا الغرض في قبرص وفينيقيا، ونقلت السفن إلى ميناء ثابساكوس بالقرب من دير الزور استعداداً للحملة الكبرى، والتي تشمل بالإضافة إلى بلاد العرب استكمال السيطرة على حوض البحر الأبيض المتوسط والإبحار حول أفريقيا أيضاً. يمكن إجمال أهداف الإسكندر من هذه الحملة فيما يلي: استكمال السيطرة على العالم القديم، فبعد أن دانت له الأقاليم والإمبراطوريات، لم يبق إلا هذا الإقليم بأهميته الجغرافية والجيوسياسية، وباعتباره يحوي مخزناً بشرياً مهماً. اعتقاد الإسكندر أنه من مقام الآلهة، خاصة بعد أن عامله المصريون أنه إله، وكان الإغريق يعتقدون أن العرب يتعبدون لإلهين هما أورانوس ويونيسوس والكواكب خاصة الشمس، فلما سمع الإسكندر بذلك اقتنع أنه لا بد أن يكون الإله الثالث للعرب. السيطرة على تجارة البخور والطيوب والصمغ، خاصة أنه كان يسرف في استخدام البخور في المعابد، وكان يتحصل عليه على شكل إتاوات من التجار، ولكنه رغب في السيطرة على مصادره. استغلال الموقع الجغرافي لبناء الحاميات والموانئ الحربية على طول شواطئ المنطقة، واستغلال أهمية الموقع لاستكمال السيطرة على العالم والشرايين البحرية المهمة. علماً أن الغزو الفعلي للجزيرة العربية قد تم بعد ذلك في العام 25 قبل الميلاد بثلاثة قرون، والذي قام به الرومان فيما عرف باسم الحملة الرومانية لتحقيق أهداف استراتيجية أهمها السيطرة على الموقع الجغرافي المهم وطرق التجارة العالمية وطريق البخور، وهذا يحقق الربط بين مناطق النفوذ في الشام ومصر وشمال أفريقيا. وكانت لهم أهداف اقتصادية أهمها إنهاء احتكار سيطرة العرب على البخور والطيوب، وهي أسباب وأهداف مشابهة تماماً للحملة التي كان يسعى الإسكندر للقيام بها. وقد أمر الإمبراطور أغسطس ببناء 130 سفينة مناسبة لهذه البحار، وأبحرت عليها 10,000 مقاتل من شمال شرق خليج السويس إلى الساحل الشرقي للبحر الأحمر، واحتفظوا بحاميات ونقاط حراسة على شواطئ الجزيرة العربية. مناقشة القضية التاريخية: الزعم أن الإسكندر الأكبر أو الإسكندر ذا القرنين زار الحجاز وطاف البيت بمكة وأبحر من جدة نحو المغرب لا يوجد ما يؤيده من أحداث التاريخ الموثق والمؤرخين الإغريق ومن بعدهم الرومان الذين غزوا الجزيرة العربية فعلاً بعد 3 قرون من وفاة الإسكندر الأكبر تقريباً في العام 25 قبل الميلاد. الالتباس الوارد في المصادر العربية والذي أصبح البعض يذكره كأنما هو حقيقة لا تقبل النقاش ومن المسلمات، استناداً إلى نص أحمد الدينوري والذي نقله عبد القدوس الأنصاري ونافح عنه في كتابه الصادر قبل 60 عاماً، انفتحت فيها البلاد والعباد على شمس المعرفة والتخصص، وظهر علماء أجلاء في علوم التاريخ يشار إليهم بالبنان، ولا زال بعضنا يردد القول الباطل، نقول إن الالتباس جاء من الخلط بين لقبه ذي القرنين ومن جاء ذكره في القرآن وقصته في سورة الكهف في القرآن الكريم: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، سورة الكهف آية 86. أجمع المفسرون وعلماء المسلمين على صفات معينة توفرت في ذي القرنين الذي جاء ذكره في القرآن من أنه ملك عادل موحد بالله من أصل عربي، وأن زمانه مختلف عن زمن الإسكندر المقدوني 1000 عام، وبعضهم قال 2000، وآخرون قالوا أزمان بعيدة. وقد قال في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية: إن أرسطو كان قبل المسيح عيسى بنحو 300 عام، وكان وزيراً للإسكندر، لذا فهو غير المذكور في القرآن، لأن ذا القرنين كان متقدماً على ذلك. المتقدم هو الذي بنى سد يأجوج ومأجوج، بينما المقدوني لم يصل السد، وذاك كان مسلماً موحداً والمقدوني كان مشركاً. كان هو وأهله يعبدون الكواكب والأوثان. وذكر ابن حجر أن الإسكندر اليوناني كان قريباً من عهد عيسى، وبين زمن إبراهيم وعيسى 1000 عام، والحق أن الذي قص الله نبأه في القرآن هو المتقدم، وكان الإسكندر كافراً، وكان ذو القرنين من العرب، أما الإسكندر من اليونان. وأرجع ابن كثير التفريق بينهما إلى صفة العدل، حيث قال: إن ذا القرنين ذكره الله تعالى وأثنى عليه بالعدل، وأنه بلغ المشارق والمغارب وسار فيهم بالمعدلة التامة. ولقد اختلفت الحضارات والديانات في تعريف ذي القرنين الوارد ذكره في القرآن، ومنها أنه الملك الفارسي قرش، وقال المصريون أنه الفرعون أخناتون أول من نادى بتوحيد الإله، وبعضهم يقول أنه الفرعون أمحونتب، ويقول اليهود أنه الملك سليمان، ويقول آخرون أنه ملك من ملوك حمير، وقد يكون الصعب بن مرائد، ويذكر آخرون أنه ورد ذكره في سفر دانيال باسم لقرانائيم أو ذي القرنين، وهو قائد صالح، وقال بعض مفسر التوراة أنه الإسكندر الأكبر. والتاريخ الإنساني يفرق بين الإسكندر الأكبر المقدوني ذي القرنين وبين شخصية ذي القرنين الواردة في القرآن وما ينسب إليها من أقوال وأفعال ذكر بعضها المفسرون والمحدثون، ومثل كثير من هذه الأقوال لا يكون لها سند تاريخي واضح، وإنما روايات وأحاديث. اكتسب الإسكندر المقدوني لقب ذي القرنين عندما قام بالرحلة الشاقة داخل الصحراء الشرقية في مصر ليصل إلى المعبد الرئيس ذي القدرات الروحانية وأهم معابد مصر في ذلك الوقت في سيوة. وتقديراً لزيارته قرر الرهبان اعتباره ابن الإله آمون وأنه إله، وألبسوه تاجاً على شكل قرون الكبش، لأنه لا يجوز أن يحكم مصر إلا إله من سليل الآلهة. وفي تالي السنين ارتدى كثير من القادة العسكريين تاجاً مشابهاً، وأطلقوا على أنفسهم كنية ذي القرنين تأسياً بالقائد العظيم، وربما كان هذا من أسباب الالتباس. عزى المفسرون المسلمون وأصحاب الحديث سبب اكتساب ذي القرنين الوارد ذكره في القرآن الكريم إلى أسباب عديدة، منها مثلاً قال أبو الحسن البصري أن التسمية تعود إلى أن الرجل كانت له ضفيرتان من شعر يطأ فيهما، وقال آخرون أنه كان في رأسه ما يشبه القرنين، وقال الزهري هو بلوغه قرني الشمس شرقا وغربا وملكه ما بينهما من الأرض، وقال وهب بن منبه كان له قرنان من نحاس في رأسه. وتكثر الروايات. عندما أدرك الإسكندر قرب منيته أعد وصية مفصلة أهم بنودها غزو شبه الجزيرة العربية والملاحة من حول أفريقيا وتخطيط سواحلها، بعبارة أخرى إنفاذ الحملة الكبرى التي أعد لها العدة، وطالب قادته وجيوشه بالاختلاط مع شعوب الشرق ونقل جمهرات من آسيا إلى أوروبا والعكس، وذلك لتحقيق حلمه في توحيد القارتين. أي من الناحية التاريخية الموثقة فإن الإسكندر الأكبر أو المقدوني ذا القرنين لم يدخل إقليم الحجاز، وتوفي أثناء فترة الإعداد للحملة الكبرى، والمصادر الضعيفة التي قالت إنه اقترب من جزيرة العرب كانت في الشمال الغربي فقط، وعلى شكل حملات استكشافية عسكرية محدودة. ولا يوجد ما يدعم المقولة المتداولة أنه أبحر من جدة، والتي كان ميناؤها متواضعاً على كل حال في تلك الأزمنة، حتى عندما قرر اليونان بعد 3 قرون من وفاته غزو سواحل الجزيرة العربية، صمموا قوارب صغيرة تمكنهم من التعامل مع هذه السواحل والموانئ.